بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر الله أكبر الله زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث هو علامات الشقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روى إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. السعادة والشقاء مفهومان متقابلان، كل منا يحرص على أن يكون من السعداء، وكل منا يسعى على أن لا يكون من الأشقياء، ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء ليست السعادة والشقاء في عالم الدنيا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا يوم القيامة، أن يكون الإنسان سعيدا في عرصة الحساب، وأن لا يكون الإنسان شقيا في تلك المواقف. إذن مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها، ولا يرغب أن يعد في عداد الأشقياء، بل يأمل أن يكون من السعداء. كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء؟ هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالها أن يحرز عده في عداد الأشقياء أو عده في عداد السعداء؟ هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة، فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء. فإذا كان الإنسان ممتلكا لصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية، أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها، فضلا عما لو كان مستجمعا لجميع هذه الصفات، فإنه يعد من الأشقياء. أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء، بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ. ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت بأكملها في فرد كانت موجبة لوسم ووصف هذا الإنسان بأنه شقي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله أربع. الأولى قال عبارة عن جمود العين، والمقصود بجمود العين مقابل بكائها. وكما لا يخفاكم العين إنما تبكي لأحد سببين، لأن العين إما تبكي تضرعا ورغبة وخوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أن العين تبكي شكرا لله عز وجل. العين تبكي تضرعا خوفا مناجاة عندما يقف العبد بين يدي ربه، وعندما يصف قدميه فيبدأ يتضرع بين يدي مولاه، ويبدأ يناجيه، ويبدأ يتوسل إليه، فيسأل منه ويأمل ويرغب أن الله عز وجل يقبل منه توبة، أو يقبل منه استغفارا، أن الله عز وجل يهبه رحمة، أو أن الله عز وجل يهبه نعمة، أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان، وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تسيل عينه، ويكون ذلك السيلان علامة من علامات السعادة. في المقابل إذا كان الإنسان ذا عين جامدة، أو إذا كان الإنسان ذا عين لا تتصف بصفة السيلان، فإن ذلك علامة من علامات الشقاء. أو أن يكون بكاء الإنسان شكرا لأنعم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعما ويهبه عطايا، فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل إياه عليه؟ هل يقابل نعم الله عز وجل إليه بجحود وكفران، أم يقابل نعم الله عز وجل عليه بشكر وامتنان؟ فهنا تسيل العين أثناء شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن من لم تكن عينه سائلة لا في حال تضرع، ولا في حال دعاء، ولا في حال خشوع، ولا في حال شكر، فإن هذه أول علائم الشقاء التي يبتلى بها الإنسان والمستجار بالله، جمود العين. وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يصير الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر فقره، ويرى المريض فلا يستشعر ألمه، ويرى صاحب الحاجة فلا يعايش حاجته، لا يشعر لما يدور حوله، فلا يحس بالإخوان ولا بالجيران ولا بالأصدقاء ولا بالأحبة. هذا الذي أصبح يعيش حالة من القسوة، فما عاد يتأثر، وما عاد يتفاعل، وما عاد يتجاوب مع كل ما يجري حوله ومعه، فهذا أيضا يعيش حالة قسوة القلب. وقسوة القلب يا إخوان عقوبة ربانية. فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وغيرها، وما أصيب عبد كما أصيب في قسوة القلب. يعتقد البعض منا أن قسوة قلبه قوة، أو أن قسوة قلبه شجاعة، ويغفل عن أن قسوة قلبه عقوبة عاقبه الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذا صاحب القلب القاسي لا يستشعر لذة المناجاة، ولا يستشعر حلاوة الدعاء، ولا يتأثر عندما يقرأ القرآن إذا قام بين يدي ربه، لا يشعر لذة الصلاة، ولا يستطعم حلاوة الصوم أو الاستغفار أو المناجاة. كل ذلك بسبب قسوة القلب، وهو يغفل عن أن قسوة قلبه عقاب الله عز وجل قد سلطه عليه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه، فجعل عقوبته قسوة قلبه، وبقسوة قلبه قد حرمه الكثير الكثير، فعوضا عن أن يكون قريبا من ربه أصبح بعيدا عنه والمستجار بالله. إذن قسوة القلب علامة من علامات الشقاء، فمن كان قاسي القلب فذاك يعني أنه شقي والمستجار بالله. بعد العلامة الثالثة وشدة الحرص في طلب الرزق، يعني هذا لا يرى إلا نفسه ولا يستشعر غيره، كأن ماله له فقط، يعتقد أن ما يجنيه إليه، وليس لفقير في ماله حق، وليس لمحتاج في ماله رزق، وليس وليس حرصه فقط على تحصيل المال إلى نفسه من دون أن يكون لآخرين من المؤمنين في ذلك حق، مع أن في الرواية إن الله عز وجل يعبر عن ذلك الذي يجعل رزقه خاصا به فلا يكون للمؤمنين فيه حق، فلا يكون للمؤمنين فيه حق، يعبر عنه عز وجل بالخائن. الخائن كل من لم يكن في ماله حق للمؤمنين، تعبر عن الروايات الشريفة بالخائن. هذا أمر. أخيرا والإصرار على الذنب، يرتكب الذنب وعوضا عن أن يتوب، أو عوضا عن أن يستغفر، أو عوضا عن أن يرجع، تراه يصر على الذنب بعد الذنب بعد الذنب. إذن بعلامات أربع إذا وجدت عند إنسان مجتمعة فهذا أشقى الأشقياء، ولو وجدت واحدة منها عند عبد كان ذلك علامة شقائه. فمن كان يعاني قسوة القلب فهذا شقي، ومن كان يعيش إصرار الذنب فهذا شقي، ومن كان يعاني جمود العين فهذا شقي. إذن الرواية تعرفنا الشقي، ومن خلال ذلك يمكن لكل واحد منا أن يقرر هو من السعداء أم أنه من الأشقياء. يبقى عندنا، هل أن هذه العلامات التي يصاب بها الإنسان علامات اختيارية أم أنها علامات إجبارية؟ قد يعتقد البعض أن إصابة الإنسان بهذه الصفات قضايا قهرية، يعني كون الإنسان قاسي القلب ليس أمرا باختياره، وإنما هو أمر خارج عن إرادته، أصبح أمرا قهريا قد وقع عليه من دون أن يكون له في ذلك يد. لا يا إخوان، هذه الأسباب أسباب اختيارية، الإنسان بنفسه إن شاء أن يصاب بها أصيب بها، وإن شاء أن يدفعها عن نفسه دفعها عن نفسه. سوء اختيار الإنسان سبيل إلى إصابة الإنسان بهذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل إلى وقوع الإنسان في هذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل لاتصاف الإنسان بهذه الأمور. ولذلك لو لم يكن الإنسان سيء الاختيار لا يمكن أن يكون الإنسان متصفا بشيء من هذه الصفات. إذن سعادتنا وشقاؤنا بأيدينا، فمن أراد منا أن يكون سعيدا فلينتخب الطريق السليم، ومن أراد منا أن يكون شقيا فسوف ينتخب الطريق الشائك، وبالتالي سوف يكون سيء الاختيار، وطبيعي جدا أن يكون ذلك سببا إلى شقائه. ولعل من أبرز علامات الشقاء حرمان التوفيق، أن يكون الإنسان محروم التوفيق. كل عمل وكل طاعة توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن كثير لكنه فاقد للتوفيق. حضور صلاة الجماعة توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. الاستماع للدعاء توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. بكاء الإنسان في الدعاء توفيق، وعدم سيلان الدموع على الخد فهذا شقاء. إمكان الإنسان من دفع الصدقة توفيق، وعدم إقدام الإنسان على ذلك فهذا شقاء. علامات السعادة توفيق الله عز وجل لعبده. إذا كان العبد موفقا لقضاء حوائج الإخوان ولأداء الجماعات وللمناجات ولقراءة القرآن ولدفع الشهوات ولغير ذلك فهذا من السعداء. بينما إذا سلب الإنسان التوفيق أعاننا الله وإياكم كان ذلك من الأشقياء. لذا علينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لطاعته، وعلينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لدفعنا عن معصيته. فإن طريق السعادة توفيق من الله عز وجل، كما أن طريق الشقاء حرمان منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من السعداء ولا تكتبنا من الأشقياء. آمين رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. عند 3:31 تستمعون إلى نهج الحياة. أما استفتاءات فتقدم إلى حضراتكم عند 3:50. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:05. أما قوافي حسينية تستمعون إليها عند 4:21. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:25 وعلى مدى 45 دقيقة. أما عند الخامسة والربع نقدم إليكم حضارة الإسلام. من أنوار الشعر الحسيني يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والعشرين. آهات نحو كربلاء تقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي سنبدأها بتلاوة عطرة للآية 31 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
لقد اعتبر أتباع المسيح المسيح ولدا لله، وبعده رفعوا علماءهم ورهبانهم إلى منزلة الله سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا، حتى إنهم كانوا يعتبرون أوامرهم وتعاليمهم كأوامر الله عز وجل ويلتزمون بتنفيذها، في حين أنه لا طاعة مطلقة إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله. والغلو بشأن أئمة الأديان السماوية لا يقتصر على الدين المسيحي، بل حتى إن أئمة المسلمين كانوا يحذرونهم من هذا الخطر، فإن أولياء الله مهما علت منزلتهم فإنهم لا يعدون كونهم عبادا لله سبحانه وتعالى، ولن يرقوا إلى منزلة الله عز وجل. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا علينا ألا نعبد أي شخص، إن عبادة إنسان ما تؤدي إلى الكفر والشرك. ثانيا، حق وضع القوانين لله وحده، وكل من يخضع لغير القوانين الإلهية فهو مشرك.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله الله يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا.
والآن أيها الأخوة والأخوات لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 32 من سورة التوبة.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعم مستمعينا الأفاضل، على مر التاريخ سعى العديد من الأشخاص والفئات وخاصة من الحكام والملوك الظالمين الذين لا يطيقون الحق والعدل، سعوا للقضاء على أئمة الحق وإلى أن تعفى آثارهم، ولكن التاريخ يشهد أنه ما زال اسم الأنبياء والأوصياء وتعاليمهم وعقائدهم حية، يذكرهم الناس بكل احترام وإجلال وإكبار فيما لم يبقى للظالمين أثر، بل ما زال الناس يلعنونهم متى ذكروهم. هذا ما أشارت إليه هذه السنة الإلهية عندما ذكرت أن البعض يريدون أن يطفئوا نور الله وهو اسمه وذكره سبحانه وتعالى في قلوب الناس بألسنتهم وأفواههم، كما يطفئون الشمعة إذا نفخوا عليها، في حين أن نور الله كنور الشمس لا يطفأ بنفخة وإنما عم نوره العالم بأسره. من هذه الآية نستنتج أولا إن العدو غالبا ما يسعى للقضاء على الدين الإسلامي بلسانه وإعلامه، لذا علينا ألا نتأثر بإعلامه وكلامه. ثانيا على المعاندين وأعداء الله أن يعلموا أنهم يواجهون إرادة الله عز وجل بانتصار دينه، وأن أي مسعى لهم سيكلل بالفشل.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أعزائي الأفاضل سننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 33 من سورة التوبة.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
تضيف هذه الآية إلى ما تقدم في الآية التي سبقتها من أن المخالفين للإسلام يبذلون جهدهم كي يقضوا على هذا الدين وذكر أنبيائه. تضيف هذه الآية أنه مع كل ما يبذلونه من مساع وجهود لن يتمكنوا من الانتصار على الحق، وليس ذلك فحسب، بل إن الإسلام سيعلو وينتصر لأنه يرتكز على الحق والهدى الإلهي. استنادا إلى الروايات الإسلامية، فإن هذا الأمر هو ما سيتحقق في آخر الزمان وعلى يد أحد أولاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الذي سيقود ثورة عالمية على الظلم والعدوان وينشر العدل والقسط ويوفر الأرضية ليدخل جميع الناس في الدين الإسلامي، فلا تبقى أرض ولا قبيلة وطائفة إلا دخلها الإسلام. من هذه الآية نستنتج أولا إن أساس الأديان الإلهية هو الحق، وإن جميع الأديان على حق، إلا أن أغلبها تم تحريفها ففقدت أحقيتها. ثانيا عليك أن تنسق مسير حركتك في حياتك مع الإرادة الإلهية، وإلا قضي عليك.
قال سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه.
والآن أيها الأفاضل، سننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 34 35 من سورة التوبة.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
تتطرق هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات إلى حقيقة قسم من علماء المسيحيين واليهود ورهبانهم الذين يدعون الزهد، ولكنهم للأسف غارقون في الفساد وارتكاب الذنوب وأكل أموال الناس التي يودعونها لديهم لأنهم يثقون بهم. إن هؤلاء الرهبان والحاخامات لا يسعون إلى نشر الدين الإلهي، بل إنهم يمنعون الناس عن النهج الإلهي بأقوالهم وأفعالهم الدنيئة. وتستطرد الآية التالية بالإشارة إلى أن بعض الناس ينصب جل اهتمامهم على جمع الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، مع أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الأموال. فهؤلاء سيجزون يوم القيامة عذابا أليما، حيث تحمى هذه المسكوكات الذهبية والفضية فتكوى بها أبدانهم كي يعلموا أي قلوب أحرق بأموالهم هذه حسرة عليها. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا الفساد المالي أحد المخاطر التي تهدد رجال الدين لأن الناس يأتمنونهم عليها. ثانيا، لا ينبغي جمع الأموال والمسكوكات الذهبية وفي المجتمع من يكون بحاجة إليها حتى إن كان قد أعطى زكاة ماله والضرائب. ثالثا، إن العقاب يوم القيامة من جنس عمل الإنسان، فعقاب من يجمع الأموال كيه بها. مستمعينا الكرام، مع تفسير الآيتين 34 35 من سورة التوبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
Oh. قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
عين وفيض بالدماء قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
ليتوفانا من بعيد قد دعي غدر فيه الداعي ابن الداعي لحسينا بعد وقت قد نعي أكرموه علويا مؤمنا قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
عين وفيض بالدماء قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل
معشار لم يعرفوا طعم الفداء تركوا الحق وباعوا المسجد سهم غدر لفؤاد سددا دون ما رأس على الأرض ارتمى قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
وحسين يمساح الرأس الذبيح يطلب العون من الرب العظيم يا إلهي يا رجائي يا كريم انصر المظلوم واهلك ظالما قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
عين وفيض بالدماء قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
زينب تبكي فتبكي كل عين أين مسلم يا أخي يا حسين فأجاب الصبت بقلب حزين نكس البيعة أعداء السماء قتلوا ابن عقيل مسلما قتلوا ابن عقيل مسلما
قتلوا ابن عقيل مسلما
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات نتحدث فيه عن الأحكام الإسلامية وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
وأهلا بكم، حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، الموضوع لهذه الحلقة وأول سؤال نتطرق إليه إن شاء الله هو في موضوع التقليد، ويسأل السائل: هل يجوز أن أقلد فقيها غير سماحة السيد في مسألة لعب الشطرنج، علما بأن التقليد سيكون في هذه المسألة فقط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. أحسنتم، في الواقع هذا من الأسئلة المهمة، وربما كثير من المؤمنين ومن المكلفين لم يلتفت إلى هذه المسألة. في الواقع السائل أراد أن ينتقل من تقليد المرجع السيد السيستاني حفظه الله إلى تقليد المرجع القائد الإمام السيد الخامنئي حفظه الله، ويريد حتى، لأن السيد السيستاني حرم اللعب بالشطرنج وبيع الشطرنج، هذا الرجل يريد أن يتخلص ويذهب إلى تقليد السيد القائد. في الواقع السيد السيستاني يقول لا يجوز الانتقال في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه عند السيد السيستاني فتوى وليس احتياط. لو قال السيد السيستاني على الأحوط وجوبا، يجوز له أن ينتقل إلى مرجع آخر يجيز ذلك. لكن السيد السيستاني جعل هذه الحرمة بعنوان فتوى، والفتوى لا يجوز بها أن يقلد شخص آخر. هذه مسألة. المسألة الثانية ما نريد أن نلفت النظر إليها، أن السيد القائد، السيد القائد وأيضا السيد الإمام، الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول السيد القائد وأيضا الإمام يقولون أن حرمة الشطرنج وجواز اللعب أو بيع الشطرنج إذا كان في نظر المكلف أنه ليس من آلات القمار.
نعم،
هذه مسألة مهمة. أنا مكلف وأقلد السيد الخامنئي حفظه الله، فعندما أقلد السيد إذا كان الشطرنج بحسب العرف الذي أنا أعيشه يعدون الشطرنج من آلات القمار، وأنا ماذا أقول؟ فعلا هذا من آلات القمار، فلا يجوز لي لا بيعه ولا اللعب فيه. لماذا؟ لأنه في نظري أنا كمكلف هذا الشطرنج من أدوات القمار، من آلات القمار، حتى إذا كنت مقلد للسيد القائد. هذه مسألة مهمة.
نعم، إذا يعني المناط هو العرف.
أحسنتم، المناط هو المكلف، أي نعم. والمكلف هو مناط بالعرف.
نعم.
المنطقة التي يعيشها يقولون هذا الشطرنج هو من أدوات القمار، يعد عندهم من آلات القمار، فإذا أنت أيها المكلف إذا كان بنظرك أن هذا من آلات القمار حتى إذا كنت مقلد للسيد الخامنئي يحرم عليك أن تلعب به وأيضا يحرم عليك بيعه. هذه مسألة مهمة. فمن هنا هذا السائل عندما يسأل السيد السيستاني يقول أنا أريد أن أنتقل بهذه المسألة من تقليدك إلى تقليد عالم آخر أي إلى تقليد السيد الخامنئي حتى ماذا؟ حتى يلعب القمار. فنقول له أولا السيد السيستاني هذه فتوى ولا يجوز الانتقال بالفتوى، فتوى فيجب عليك أن تبقى على تقليد السيد السيستاني. وحتى إذا أنت كنت مقلد للسيد الخامنئي فالسيد الخامنئي يقول لك إذا ثبت في عرفك بنظرك أن هذا من أدوات القمار فأيضا يحرم. فتكون المسألة كما قال السيد السيستاني، نعم إذا ثبت عندك وضمن العرف الذي أنت تعيش فيه أن هذه اللعبة هذه الشطرنج ليس من أدوات القمار فهنا يجوز لك اللعب والبيع.
نعم أحسنتم، طيب الله أنفاسكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء فاصل ونعود بإذن الله تعالى. نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بالسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا السؤال التالي وهو أيضا حول التقليد، يقول قلدت مجتهدا بعد الفحص وبعد موته، فحصت وقلدت أحد الأحياء بالسؤال من أهل الخبرة وهم المجتهدون أو من يدانيهم ممن عندهم معرفة عن آراء المجتهدين، يعني بعد فترة أنا تبين أنه الذين سألتهم لم يكونوا من أهل الخبرة في الأعلمية، فما هو حكمي؟
أحسنتم. في الواقع نقول لهذا السائل المحترم بحسب رأي السيد السيستاني أن تقليدك لم يكن صحيحا، وعليك من الآن أن تفحص عن أعلم الأحياء، أن تذهب مرة ثانية تتفحص وتسأل عن أعلم الموجودين، لأن شرط الأعلمية هذا لازم، والسؤال يكون من أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ هم المجتهدون أو من يقارب هؤلاء، يعني من عنده معرفة بآراء المجتهدين. هذا الرجل صاحب خبرة، صاحب تخصص، يعني يعيش في أجواء الحوزة العلمية، يدرس، يعرف الآراء، يعرف النظريات الحوزوية، يعرف موارد الاستنباط، ولذلك إما هو مجتهد أو هو قريب من الاجتهاد. فإذا نقول له اسأل أولئك، هؤلاء هم أعلم بالشخص الذي عنده الحنكة وأنه أعلم.